قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإن كان أصل مقصوده عبادة غير الله لم تكن الطيبات مباحة له، فإن الله أباحها للمؤمنين من عباده، بل الكفار وأهل الجرائم والذنوب وأهل الشهوات يحاسبون يوم القيامة على النعم التي تنعموا بها فلم يذكروه ولم يعبدوه بها. وقال لهم ويقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي عن شكره. والكافر لم يشكر على النعيم الذي أنعم الله عليه به فيعاقبه على ذلك. والله إنما أباحها للمؤمنين وأمرهم معها بالشكر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وفي سنن ابن ماجة وغيره: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر.
وهذا نعمة عظيمة الحديث، وهذا حديث حسن، أنك في ذاك اليوم إذا أفطرت مع الشكر وذكرت الشكر وكنت تشكر الله بالعمل والقوة، تصلي الضحى، تقرأ قرآن، وتشكر الله في نفسك أنك أكلت هذه الأكلة وأفطرت، تكون في الأجر بمنزلة الصائم الصابر. الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الشاكر الصابر، بمنزلة يعني في الأجر لا في الجزاء لا في الإجزاء، بمعنى أنه إنسان حلف أنه يصوم 3 أيام ما يأكل فيها وين والشكر ما يجزئه، لابد يصوم 3 أيام كما يقول: إذا قرأت قل والله أحد مرة ثلث القرآن، فإذا نذرت تقرأ ثلث القرآن لابد أن تأتي بالثلث، فلا يجزئك أن تقرأ قل والله أحد مرة، ولكن هذا ثواب عظيم للذي يشكر رب العالمين على الطعمة يطعمها. فعلى المسلم لا ينسى الشكر إذا أكل وإذا شرب، لا ينسى شكر الله جل في علاه. وفي شكر النعم قال الله تعالى في كتابه: لقد كان في سبأ لقد أي في سبأ ولا لسبأ آية نعم لقد كان لسبأ في مساكنهم أو في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق الله من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. بعثت الرسل وقتها تقول لهم كلوا واشربوا واشكروا الله، وأمرتهم بشكر الله بتوحيده، ولكنهم أعرضوا، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. هذه النعمة نعم الله عليهم. هل شكروا أن الواحات والمياه والخضرة تتتابع إلى الشام من اليمن؟ ما شكروا. قالوا نريد مخاوف، نريد مشقة، نريد نحمل زاد، نريد نحس بالسفر. بطروا نعمة الله، بطروا. قال فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديثا أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فهذه آية للذي يترك الشكر ويكفر النعمة ويستخف بالنعمة. فإذا في خطبة الجمعة ذكرنا هذه الفائدة، قلنا حصل لهم هذا البطر في أمر دنيوي، بطر وراد مشقة، فكيف بأن يبطر في أمر أخروي كمن يستخف بأهل العلم، نعم، ويتمرد عليهم ويغتابهم ويشغب عليهم، كيف يكون ذنبه في البطر؟ البطر هو استخفاف بالنعمة واستعمالها للمعصية. يعني النعمة نعمة العلم بدل ما يستغلها للطاعة يستغلها في إيش؟ في المعصية. نعم.
وكذلك قال للرسل يا أيها واعملوا صالحا، وقال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. وقال الخليل وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله تعالى ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فالخليل إنما دعا بالطيبات للمؤمنين خاصة، والله إنما أباح بهيمة الأنعام لمن حرم ما حرمه الله من الصيد وهو محرم، والمؤمنون أمرهم أن يأكلوا من الطيبات ويشكروه. ولهذا ميز سبحانه وتعالى بين خطاب الناس مطلقا وخطاب المؤمنين فقال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون.
هذا الآية يحتج بها ابن القيم على الرد على المتعصبة في المذاهب. إذا قال له قال للمالكي لا يجوز سفر المرأة غير محرم، قال مذهبنا أن المرأة تسافر بغير محرم، لا بأس في مذهبنا. طيب مذهبكم ومالك أو المالكية معذورون، لم يسمعوا بحديث لا يحل امرأة، أو سمعوه ولكن كان عندهم معارض مرجوح مثل حتى تسافر المرأة لا تخاف إلا على نفسها، إلا تخاف الله والذئب، أو وهذا ليس به الدليل. المهم تذكر لهم الأدلة فتجدهم جامدون على القول متعصبون كالمشركون. اشتركوا مع المشركين في صفة التعصب، كانوا يقولون وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، يعبدون يعني الأصنام. وهؤلاء يحتجون بالمذاهب، يقول وجدنا في المذهب كذا، والله يقول يتبعون إلى الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاء من ربهم الهدى. فإذا جاك الهدى من الله لا تقول في عالم أفتى، النص إذا كان واضح الله يسألك عنه. إذا سمعت في خطبة جمعة أو سمعت في درس النص يسألك الله عنه سبحانه وتعالى. نعم.
فإنما أذن للناس أن يأكلوا مما في الأرض بشرطين، أن يكون طيبا وأن يكون حلالا. ثم قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فأذن للمؤمنين في الأكل من الطيبات ولم يشترط الحل، وأخبر أنه لم يحرم عليهم إلا ما ذكره، فما سواه لم يكن محرما على المؤمنين، ومع هذا فلم يكن أحله بخطابه بل كان عفوا، كما في الحديث عن سلمان موقوفا ومرفوعا: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. وفي حديث أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها.
نعم، هذا الحديث صحيح، وهو حديث: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته. فاقبلوا من الله عافيته. قد يستنبط من هذا أن الموضع في العبادة التي لم يرد فيه نص وسكت عن العمل فيه أن يكون فيه الأمر واسعا. مثاله: لو قلنا مثلا 4 ركعات من دون تسليم بعد صلاة العشاء تعدد مثلهن من ليلة القدر، من ليلة القدر. هنا سكت لما قال الأثر هذا الصحابة اتفقوا على ذلك بغير تسليم، هل فيه تشهد؟ ما فيه تشهد. المهم 4 بلا تسليم، فقد يقال حينئذ أن الأمر واسع، تشهد أو ما تشهد يكون أصاب، لأن المقصود 4 من غير تسليم ولم يذكر صفتها بذاتها، لم يذكر بصفتها بذاتها. ومعاذ لما صلى بهم العشاء، صلى بهم العشاء نافلة ليوافق صلاتهم، لا لتكون نافلة هكذا، ليوافق إيش؟ يوافق صلاتهم. لكن مهما كان قد يقال يدل على جواز التشهد في داخل الصلاة للنافلة إذا كانت من غير تسليم النافلة، لأنه تنفل بهم، أنه تنفل بهم، فجاز في النافلة أن تصلي في وسطها تشهد. المهم أن الشيء المسكوت عنه كما قال الإمام أحمد في من يقوم من الركوع يقبض ولا يدلي يديه من غير قبض، قال الإمام أحمد هنا مسكوت، فالأمر هنا واسع، إن شاء قبض وإن شاء أسدل، لأنهم يعتقدوا أنه لو كان مرادا أن يفعل شيء لذكر ويقصد في ذلك الموضع الذي سكت عنه التوسيع على الأمة، التوسيع في ذلك الموضع الذي سكت عنه المقصود التوسيع على إيش؟ على الأمة. بهذا ننتهي من لقاء اليوم، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.